بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. توقفنا في مسألة ميراث الجد مع الإخوة، وفي الحقيقة الإخوة تعرفون مسألة طويلة في كتب الفرائض، لكن هنا المهم أن نفهم كلام المؤلف. توقفنا في وسط المسألة، فهي المسألة كما ذكر، إذا كان الجد والإخوة يرثون وما كان معهم صاحب فرض، فعندنا الأحوال الثلاثة التي ذكرها عرفنا، يعني إذا كان مع الجد من عدد الإخوة والأخوات يعني أقل من مثليه، نعم، فالمقاسمة خير له، عرفنا هذا صح. وإذا كان يعني معه مثلاه، وإذا كان معه أكثر من مثليه، هذا انتهينا منه. طيب، إذا كان معه صاحب فرض، فهنا أيضا ذكر، نعم، إذا لم يبقى بعد الفروض شيء، فهنا على الأقل يحصل كم؟ سدس. وإذا بقي السدس فقط أيضا يحصل السدس، يعني والإخوة يسقطون يعني في مثل هذه الحالات. وإن بقي دون السدس، يعني أقل من السدس، يفرض له السدس، تعالى المسألة. قال: وعلى هذه التقديرات الثلاثة تسقط الإخوة والأخوات. ثم قال: وإن كان الباقي أكثر من السدس فللجد خير أمور ثلاثة، إما مقاسمة الإخوة والأخوات، أو ثلث ما بقي، أو سدس جميع المال. وقد علمت، أظن هنا يعني نحن وقفنا، قد علمت أن الجد كأحد الإخوة، فإذا كان معه إخوة وأخوات لأبوين من أشقاء ولأب، عد الإخوة للأبوين عليه الإخوة للأب في القسمة، يعني يتكثر بهم على الجد، ثم مع ذلك يحجبون، يعني الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، ثم ينتقل ميراثهم إلى الأخوة الأشقاء. يعني ما نقول ينتقل ميراثهم، محجوبون، لكن المقصود أن يعود الميراث، نعم، على الإخوة الأشقاء. قال: نعم، فإذا أخذ الجد حصته، فإن كان الباقي في الإخوة للأبوين ذكرا، نعم، فالباقي لهم، يعني هذا المقصود، أن الميراث يرجع إليهم، فالباقي لهم، أو تمحضوا ذكورا، نعم، يعني إذا كان معه، إذا كان الباقي في الإخوة للأبوين ذكرا ومعه أنثى كما نبه في الحاشية، فالباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يرجع إليهم في حالة متى؟ إذا تمحضوا ذكورا أو كانوا ذكورا وإناثا، وتسقط الإخوة للأب، نعم، يعني مثلا جد وأخ شقيق ومثلا أخت لأب. فهنا لما نحسب المسألة نحسب الإخوة، يعني الأخت لأب تحسب، يعني كما عرفنا يعني المسألة تكون إيش؟ إذا قلنا جد وأخ شقيق وأخت لأب، فالجد يعني الأخ شقيق اثنين، أيوة، الأصل خمسة، أن الأخت واحد، الأخ اثنين، والجد اثنين، نعم، فالأخت لأب هذه نصيبها يرجع للأخ، يكون ثلاثة، ثلاث أسهم في مقابل سهمين للجد. هكذا يعني يقصد، وتسقط الإخوة للأب. طيب وإن لم يكن في الإخوة مع الأب من الأبوين عصبة، وإن لم يكن في الإخوة من الأبوين عصبة يعني بل تمحضوا إناثا كالأخوات بس، فإن كنا اثنتين فصاعدا أخذنا إلى الثلثين، فلا يبقى شيء، نعم، فتسقط الإخوة للأب. يعني إذا أخذنا الثلثين الجد يأخذ الإيش، لأن هذا فرض، فهو يأخذ يعني ثلث الباقي، هذا الأحظ له هنا. لا لا أقصد الجد يعني.
هذا يصير
عصرها
من خمسة.
أيه.
الجد يأخذ اثنين من خمسة
والأختين
يأخذ
ثلاثة من خمسة. أيوة. ويسقط. نعم. يعني يكون الثلث تقريبا.
أكثر من الثلث.
إيه. صحيح. أخذنا إلى الثلثين. فلا يبقى شيء فتسقط الإخوة للأب. نعم. إيه فهنا لو نوازن بين يعني الثلث وبين المقاسمة تكون المقاسمة أحظ له. وطبعا هنا في الحالات هذه أظن ترجع لنفس الأحوال، يعني أنت كيف تعرف المقاسمة خير أو الثلث، أو يعني مثل الحالات اللي مرت معنا.
ما يحتاجون.
اي نعم صح.
قال ان يكون الباقي بعد اصحاب الفروض الربع فاقل.
صحيح.
او الاخوه الاشقاء مثلي الجد اكثر ما يحتاجون. مع المساله.
صحيح. اي. الشاهد ان تنظر يعني ايهما احض للاب للجد فيعطى. وهنا قال وان كانت اختا واحده أخذت إلى النصف، فإن بقي شيء، نعم، فإن بقي شيء فللإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. فأخذت إلى النصف، فإن بقي شيء فللإخوة للأب. هنا ما أدري هو الحالة تمحضوا إناثا، نعم، يعني أنثى أخذت النصف. إيه. فهي النصف باقي يكون قليل يعني سدس تقريبا يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين، الله أعلم. فهي يعني هذه عموما انت تتصور ان هذه ال... نعم اي الاخت لا الا اذا كانت هي عصبه مع الغير، لكن هنا يعني ما في اخت شقيقه لوحدها، هي تحجب الأخت لأب ممكن، أما الإخوة
الأخوة
تحجبهم
الإبن
والأب ولا الشقيق. أصب أما غيرها، لأنها تكون مثل الأخ الشقيق فتحجب، أما هكذا لا. طيب زين نمشي ولا المقصود هنا طبعا، ولا اذا اردنا ان نتوسع فندرس فرائض دراسه مستقله يعني. طيب ثم قال واعلم ان الاخت مع الجد كاخ، ولا يفرض لها شيء معه الا في الاكثريه. ذكر الاكثريه، قال زوج وام وجد واخت من الابوين او من الاب، فهنا قال للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف. نعم، فتعول يعني أصلها من 6 وتعول إلى 9، ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد. يعني هذا اللي يحصل هنا في الأكثرية، شيء غريب أن كيف تحصل أكثر من الجد، الجد سدس وهي نصف. فقال ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد، ويجعل بينهما أثلاثا، له الثلثان ولها الثلث، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذا يشبه يعني ثلث الباقي اللي للأم العمريتين. قال لأنها لا يمكن أن تفوز بالنصف لئلا تفضل عليه، فيضرب مخرج الثلث في المسألة بعولها وهو 9، تبلغ 27، للزوج 9 وللأم 6 وللجد 8 وللأخت 4. نعم، يعني هذه طريقة الحساب. نعم، وسميت الأكدرية لأمور منها أنها كدرت على زيد مذهبه، لأنه لا يعيل مسائل الجد. نعم، لا يعيل مسائل الجد، مسائل الجد عند زيد في مذهب زيد ما يعيلها، فهنا عالت. ولا يفرض للأخت معه، يعني ابتداء ما يفرض للأخت مع الجد، وهنا فرض لها، يعني فرض. يعني هذا ما يتعلق مذهب زيد، لأن تم كما تعرفون الجد مع الإخوة والأخوات مذاهب، ما الله أعلم. كذلك يقولون يعني من قواعد الميراث عموما لا تعول مسألة فيها عاصب، لا تعول مسألة فيها عاصب، فكذلك هنا عالت، فالله أعلم. قال ولو كان بدل الأخت أخ سقط. نعم، بدل الأخت أخ سقط، لأنه ما يحصل شيء. نحن كما عرفنا في الحالات أن يبقى سدس فقط، وهنا الزوج حصل النصف والأم الثلث والجد السدس، هذا الأحد له، فما يبقى شيء، ما يبقى إلا السدس كما عرفنا، هذه حالة مرت معنا، فيأخذه الجد. أو أختان لم تعل المسألة وكان للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد والأختين، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس، عن الأحظ. نعم، هو بيحصل سدس الزوج النصف وللأم السدس، يبقى يعني الثلث من التركة، سدس سدس، فهو إذا حصل سدس أختين سدس هو سدس. أي. والباقي للجد والأختين الذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم. طيب، الله أعلم. ندخل وصية. طيب، بسم الله. قال فصل: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. قال: الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت، وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم نسخت بآية المواريث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبقي استحبابها في الثلث، فما دونه في حق غير الوارث. نعم، طبعا إخوة، هذا قول عامة العلماء أن الوصية مستحبة، بل يعني ينقل إجماع على استحبابها، يعني ليست واجبة. المقصود أنها ليست واجبة، وإن كان ورد القول بالوجوب عن بعض التابعين وقال به الظاهرية، لكن الصحيح أنها مستحبة كما هو قول عامة العلماء، لأن الآية منسوخة، وهذا فهم جمهور العلماء. بعضهم ينازع في النسخ، لكن قول جماهير أهل العلم أنها منسوخة، ويذكرون أنها نسخة بآيات المواريث، فينبغي أن يسلم بهذا، هذا فهم أكابر العلماء. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، طبعا في اللفظ المعروف له شيء يريد أن يوصي فيه، يريد، وهذه أيضا يقولون تصرف الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، رواه الشيخان غيرهما. طبعا ما نافي، يعني ما حق هذا اسمها، والخبر يبيت، يعني ليس للمسلم حق إيش أن يبيت بدون وصية إلا وصية مكتوبة عند رأسه. بعضهم طبعا أخذ من هذا الوجوب أيضا، لكن حديث تعرفون كلمة حق لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على توكيد الأمر، فيحتمل أن يكون واجبا أو مستحبا، وخاصة أن قوله يريد تدل على يعني التخير. وقال أجمع المسلمون على استحبابها، والذي يدل على هذا راوي الحديث نفسه بن عمر، معروف يعني في الحديث أنه كان يعني ما ترك الوصية لما سمع هذا الحديث، لكن ثبت عنه أيضا عند ابن المنذر عن ابن عمر، قيل له في مرض موته: ألا توصي؟ فقال: أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، وأما رباعي يعني الأراضي قال فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. تأمل كيف ترك الوصية، وذلك يحمل فعل ابن عمر أنه كان في بداية الأمر يوصي، ثم ألغى الوصية وكان ينجز المال، يعني ينفقه مباشرة، ما يدخر شيئا من ماله، والأراضي التي عنده قال ما أحب أن يشارك فيها ورثتي يعني أحد. السلام عليكم. قال: نعم، الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني في حال الغنى والصحة، نعم، تخشى الفقر وتأمل الغنى، نعم، لأن الوصية كأنها صدقة، لكن إيش عند الموت. والوصية الإخوة كما ترون إذن يعني هي من لطف الله بعباده، كما جاء في الحديث، وإن كان في سند ضعف لكن قد يحسن بمجموع الطرق: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، هذا مر معنا في البلوغ. فهذا من فضل الله تعالى على عباده، أن عند الموت أصل المال يكون حق للورثة، خلاص هذا سينتقل من الحياة، فجعل له ثلث ماله يستطيع أن يتصرف فيه قبل موته إذا أراد أن يتصدق مثلا. قال: إذا عرفت هذا فاعلم أن الوصية لها أركان، أحدها الموصى به، ويشترط فيه كونه غير معصية، هذا واضح، توصي بشيء ليس فيه معصية، أن الوصية قربة الإنسان، إخوة يعني مغرور بأمله ويقصر في عمله، فالله تعالى جعل لك هذه الوصية حتى تتدارك ما فاتك مثلا، فكيف يجعلها في المحرم؟ طبعا هذا يناقض مقصود الوصية تماما. ذكر مثل بناء كنيسة للتعبد، أو كتب النجوم والفلسفة، أو كتابة الغزل، فهي قال: واجعل عدم الصحة أن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات، وذلك ينافي المقصود. نعم، طبعا عندهم أمثلة وتفاصيل، يعني لو أوصى بزيت ليسرج به في الكنائس إن قصد تعظيمها لم يجز، وإن قصد الضوء على من يأوي إليها صح كذا قالوا جماعة. وقد ذكر في نظير وذكر في نظيره من الوقف أنه لا يجوز قال ابن الرفعة ولا يبعد مجيئه هنا. نعم ما دام أنه في الكنائس حتى الذي يأوي إليها يعني هذا يعني ليست قربة يعني هذا إعانة للكفار على ما هم فيه. طيب كذلك هنا ذكر أن الممنوع منه في الوصية يمتنع على الحي أيضا صرف المال إليه وكل ما يحرم الانتفاع به فلا تصح الوصية به لأن منافعه معدومة شرعا. ولا يشترط في المصابي أن يكون طاهرا. نعم الشرط كونه يجوز الانتفاع به كالزبل والكلب الذي يجوز اقتناؤه والزيت النجس والزيت النجس. قال لأن هذه الأمور اختصاصات تنتقل إلى الورثة فيجوز نقلها إلى الموصى له ما دام أن هذا ينتفع به حتى لو كان نجسا فيجوز كما ذكر هنا بخلاف الكلب العقور والخمر والخنزير لأنه يحرم الانتفاع بها. ولا تقر في اليد تلاحظ يعني الوصية أوسع من أن تكون طاهرة مثل شروط المبيع مثلا. ولا يشترط كون الموصى به عينا بل تجوز الوصية بالمنافع. واحد يوصي أن منفعة سكن الدار لفلان يسكن فيها لكن ما يملكها هذا الإخوة عند الأئمة الأربعة أنه يجوز خلافا لابن أبي ليلى وابن شبرمة قالوا تصح الوصية بمنفعة هذا العبد ونحوه هذه الدار ونحوها وتجوز مؤقتة مؤبدة والإطلاق يقتضي التأبيد ويجوز أن يوصي لزيد بمنفعة دار ولآخر برقبتها برقبتها يعني بعينها تكون ملك له. هم مشوا على الأصل قالوا مدام أن في حياته يملك أن يؤجر منفعة البيت مثلا أو يعني في الإعارة مثلا يعير المنفعة فكذلك يعني قبل أن يموت فله ذلك أن يوصي بهذا لأن عقد الوصية أوسع من هذه العقود. الإشكال الذي عند ابن شبرمة وابن أبي ليلى أن قالوا يعني المنفعة تتبع الرقبة تتبع الأصل فهذا سيموت فينتقل هذا المال إلى الوارث فكأنه وصى بمال الوارث من هذه الناحية يعني كما أن العارية مثلا تبطل بالموت فكذلك الآن هذا مات فخلاص المنافع والأصول تنتقل للورثة فكيف يوصي بشيء هو في الحقيقة يعني يعرف أنه سيؤول إلى ملك غيره وفيه إشكال قوي. لكن في مثل هذه المسائل إخوة الإنسان يمشي على ما مشى عليه عامة أهل العلم خاصة الأئمة الأربعة مشوا على جواز الوصية بالمنافع ثم التعليل الذي ذكروه بالفعل يعني أيضا له وجه قوي خلاص هو هذا مقتضى الحال الذي هو فيه الآن هو يستطيع أن يتصدق بالمنفعة خلاص صدق بها صدقة مؤبدة على فلان فائدة هذا أن إذا مات فلان وما له ورثة وخلاص هنا ما أدري يعني هنا ممكن ترجع المنفعة إلى يعني ورثة مرة أخرى إذا ما كان لصاحب هذه المنفعة مثلا من يرثها أو كذا الله أعلم. طيب وكما نعم إيه لا كل الوصية في حدود الثلث طبعا سيأتي معنا. وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك تجوز بالمجهول كما ذكر الشيخ كالوصية وهذا ذكر في المتن أن هذا الذي يعني يميز الوصية لأنها عقد واسع كما ترون مثل الصدقة تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم فذكر أن الوصية تجوز الوصية بالمجهول بشيء مجهول وهذا بالاتفاق الإخوة بين العلماء كالوصية بشاة من شياهه وبإحدى دابتيه وكذلك بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق يعني هذا يعني الأمر سهل يعني هذا اللي يقول له أنا وصيت لك بالطير هذا الذي في السماء وإيش سيستفيد يعني النهاية ما له كبير فائدة، لكن هذا من تقرير الحكم الشرعي إن يعني هذه وصية صحيحة يعني يمكن يكون هو صاحب الطير يعني هو يملك هذا الطير، هذه الصورة الله أعلم إنه يعني هو يملك هذا الطير لكن يقول شوف هذا طيري اللي في السماء والله حصلت خذه لك وصية هذه وصيتي إن هذا لفلان يجوز عنه لا يقدر على تسليمه. نعم فيعني يغتفر فيها الغرر الوصية. نعم طبعا هذا من باب الرفق بالناس الإخوة لأن المقصود منها يعني زيادة في الحسنات يعني فيغتفر الغرر هنا. كذلك قال تجوز أيضا بالمعدوم، بالمعدوم هذا قول الجمهور سيأتي خلاف الحنفية. قال كالوصية بما تحمل هذه الناقة ونحوها أو بما تحمل هذه الأشجار ونحوها نحو ذلك، ووجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقاة والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة، فبالوصية أولى إذا كان هذا في الشجر يمكن أن يكون بعقد يعني معاوضة يعني كما عرفنا في المساقاة والإجارة تساقي هذا الزارع على أن له كذا من البستان مثلا من الثمر، فبالوصية باب أولى أنا أوصي أن ثلث البستان هذا ثماره لفلان. نعم قال لأن باب الوصية أوسع من غيره، وقيل لا تصح مطلقا وقيل تصح بالثمرة دون الولد وهذا مذهب الحنفية، وفرق بينهما بأن الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد، ولد الناقة يعني ولا إيش أن الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد، هو تعليل الحنفية الإخوة قالوا الثمرة جازت يعني عقد المساقاة في الحياة، فكذلك مدام أن في حال الحياة حياة الموصي ممكن أن تنتقل بعقد المساقاة فالوصية باب أولى. قالوا أما يعني ولد الناقة مثلا يعني هذا بيع يعني مجهول أو معدوم ما سيولد، فقالوا هذا معدوم ما يوجد عقد في الشريعة يعني يمكن أن يكون التعاقد على هذا المعدوم مثلا، فمن هذا الباب قالوا ما فرقوا بين الأمرين، وإن كان طبعا قول الجمهور يعني كما عرفنا هو الأصح لأن الوصية الغرر فيها يعني مغتفر المقصود بها الإحسان، إذا قال والله هذا الناقة اللي عندي هذه لو ولدت كذا فيكون لفلان وصيتي مثلا أو الشياه التي ستكون في هذا العام لفلان مجهول ومعدوم لكن يجوز، وإذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث فتصح بالحمل الموجود أولى، وشرط استحقاقه يعني استحقاق الموصى له بهذا الحمل الموجود تحقق وجود حال الوصية. نعم تحقق وجود الحمل حال الوصية. نعم على أساس أن الوصية بحمل موجود يعني. نعم طبعا هذا شرط يعود على الحمل الموجود إذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث، هذا إيش معناه؟ يعني معدوم يعني، فالظاهر ممكن هنا هذا الشرط يعني المعدوم له حالته أن بابه واسع، وإذا كان يعني الكلام في الحمل الموجود لابد من وجوده تحقق وجوده يعني حتى تقع الوصية على ما يريد يعني يمكن من هذا الباب يعني، وإلا هو لو وصى بشيء معدوم كما قلنا عند الجمهور يجوز يعني. أوصى له بحمل جارية فألقت جنينا بجناية جان فالأرش للموصى له لأن الجنين كان حقه، فالآن بدل الجنين هو الأرش فيكون للموصى له، بخلاف البهيمة فإنه لا شيء للموصى له. يعني إذا مثلا سقط ميتا أو، والفرق أن أرش الجنين بدله، وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص من قيمة الأم. نعم، بالنسبة للبهائم هذا فرع عند الشافعية يذكرونه، الله أعلم. طيب، هنا ذكر فرع واضح أنه لا يصح، الوصية بملك الغير، أوصيت لك بهذه الدابة وأنا ما أملكها، هل تصح الوصية؟ قطع الغزالي بعدم الصحة، وهذا قول الإخوان الجمهور خلافا للحنفية الذين يصححون هذا العقد. هذا قول الجمهور، قال لأن هذه العين يملك مالكها الوصية بها، فلو صححنا الوصية لأدى إلى أن شيء الواحد يكون محلا لتصرف اثنين وممتنع، صحيح. والثاني أنه يصح، هذا قول الحنفية، قول عند الحنابلة أنه يصح، قال إذا صحت الوصية بالمعدوم فبهذا أولى. قال النووي في الروضة وهذا أفقه وأجرى على قواعد الباب. والله هذا ما أدري، يعني هو مشكلة هنا لأن هذا ملك غيره،
هو ما يصل لكن هو مجرد قاعدة،
يمكن هم يمكن توسعوا كثير قالوا يعني خلاص ما يضر شيء، وصيت لك بملك فلان، والله فلان تنازل أعطاك، قال هذه وصية فلان فاستحى وأعطاه، ممكن يقول إليه يعني، ممكن والله يعني سبحان الله. نعم، وذكر وهو الذي جرى على الشيخ تنبيه وقرر النووي في التصحيح، طبعا هنا ذكر اعتمده كذا كذا من الشافعية، لكن هو يعني حتى ابن حجر الهيتمي هنا قال يعني وكذا تصح الوصية بمملوك للغير إن قال إن ملكته، إن ملكته، إن ملكته، إيه إذا إيه لابد يقول إليه يعني، وإن كان طبعا قال لكن الذي في الروضة صحته إن لم يقل ذلك، لكن هو بالفعل يعني ظاهر أن هذا إذا كان يقول إليه. طيب، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. طبعا الإخوة تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين، هذا بالإجماع أن الوصية في الثلث، كما جاءت الأحاديث الثلث والثلث كثير، حديث سعد بن أبي وقاص، وكذلك هنا ذكر حديث البراء بن معرور رضي الله عنه أنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته، وسواء كان الموصي عالما بقدر ماله أو جاهلا. قال فإن زاد على الثلث كما إذا أوصى بنصف ماله فهل تصح الوصية؟ وجهان، قيل لا تصح، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى سعدا عن الزائد، والنهي يقتضي الفساد، والصحيح الصحة، وهذا قول جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، وهو الصحيح عند الشافعية أنها صحيحة، لكن بشرط إيش؟ إجازة الورثة، وتوقف على إجازة الورثة. فالقول الأول قول يعني قول عند الشافعية وهو رواية عند الإمام أحمد، والقول الثاني هو قول الجمهور. قالوا فإن أجازوا صحت في الزائد وإلا بطلت فيه، وبطلت فيه. وجه الصحة أنها وصية صادفت ملكه، وإنما تعلق بها حق الغير، فأشبه بيع الشقص المشفوع. نعم، لأن الإخوة يعني هذه النصوص لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلث وثلث كثير، هل الآن هذا التحديد من باب التعبد ولا من باب حق الغير؟ طبعا باب حق الغير، طبعا فيه إرفاق وفيه بالورثة، فهي المسائل هنا طبعا كما تعرفون كتاب البيوع عموما ومنها كتاب الوصية، الحديث التي فيها من باب مراعاة حقوق الورثة، ولهذا قال الجمهور أن إذا زادت الوصية على الثلث أقول يعني إذا أجاز الورثة ما المانع، فالحق له، فإذا هذه الأحاديث لابد أن نفهم أنها معقولة المعنى وأن المقصود منها مراعاة حق الورثة. طيب إذا أجازوا هل نبطل الوصية؟ لا ما نبطلها، خلاص صحيحة، وهذا الذي يريده الجمهور. نعم. لا لا يعني
علة المنع على الزيادة
ايه
الخوف على الفقر.
صحيح.
لو وجد الغنى
يعني حتى لو وجد يعني. ايه ايه. طبعا هو يعني قد ما تكون يعني العلة مقصورة على هذا المعنى اللي ذكرناه يعني، فهي فيها لا شك أنها ابتداء يعني حق متمحض للورثة يعني، وما تقصر على صورة أنهم إذا كانوا أغنياء خلاص ما لهم حق فيها، أو يعني قد يكون أيضا باب الإحسان لهم حتى لو كانوا أغنياء. قال ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الموت. نعم يعني إجازة الورثة نعم مثلا أو رد الوصية إذا زادت على الثلث هذا لا يكون إلا بعد الموت، إذ لا حق للوارث قبله. نعم واضح. فأشبه عفو الشفيع قبل البيع، هذا في الشفعة. ولو لم يكن له وارث، إذا ما كان له وارث ووصى يعني للأجنبي بكل ماله مثلا، قال كل مالي لفلان ما عنده ورثة أو أكثر من الثلث، يعني قال بطلت الوصية فيما زاد على الثلث، هذا عند الشافعية والمالكية الإخوة، خلافا للحنفية والحنابلة يقولون الوصية صحيحة. وقول الحنفية والحنابلة يعني هو الموافق لما تقدم يعني من قول الجمهور أن الوصية فوق زيادة على الثلث جائزة بإجازة الورثة، وهنا ما في ورثة، العلة خلاص انتفت الآن، الزيادة على الثلث إيش؟ لأجل حق الورثة. طيب أصلا ما في ورثة خلاص، ليش تقيد الوصية بالثلث؟ فهذا قول الحنفية والحنابلة وهو أقوى، وثبت عن ابن مسعود، هذا الذي يقويها أيضا، ثبت عن مسعود. ثم المانع كما عرفنا المانع غير موجود. لكن هنا ذكروا هذا، قال لأن الأنصاري أعتق 6 أعبد فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء فأعتق 2 وأرق 4. قال الأصحاب لم يكن له وارث، إذ لو كان لوقفه على إجازتهم. يذكرون الحديث هذا نسيته ما أشوف فيه، هو كان عليه دين أو شيء كذا ولا هو هذا اللي في بالي، أن هذا الأنصاري اللي فأعتق 2 سدادا لدينه أظن كذا. طلع شيء فيه شرح ولا تعليق ولا طيب وفي بالي كأن كذا أن هذا كان لأجل دين أو شيء. نعم أعتقد أنه أرق 4 ويكون يعني لأجل مصلحة معينة، أو يكون لأجل بيت مال المسلمين أحوج مثلا مال ورثة. نعم. فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما هو أنفع، يعني ممكن يعني لا يحتمل التأويل يعني. ليس نصا يعني في القضية، بس نراجع الحديث كلام أهل العلم فيه. قال: وهل تستحب الوصية بالثلث؟ قال: نظر إن كان ورثة أغنياء إما بمالهم أو بما يحصل من ثلثي التركة استحب أن يستوفي الثلث. نعم، وهذا هذا إيه؟ نعم. هو يحتاج القصة نفسها. والله الحديث مو بغريب، يعني مر علينا كان ما أذكر الآن، بس ممكن نشوف بعدين تبحثون عن يعني ايش الجواب عنه. انا نسيت سبحان الله، اقرا قلت بشوف بعدين طلعوا راح من بالي. حتى هنا ابن قدامة لما ذكر قال في جزاء، قال: فأجاز العتق في ثلثه لغير قرابته، لأن عطية فجازت له قرابته العطية في الحياة. ذكر هذا الحديث في مسألة أن لو أوصى يعني الموت
الحديث يذكرون في مسألة القراءة اللي يقرأ بينه.
أي نعم،
ما يذكر مسألة
الله أعلم. هنا ما أدري، يمكن هذا يعني دعوة، قال الأصحاب لم يكن له وارث هكذا يعني. طبعا أقصد الشافعية طبعا، إذ لو كان لوقفه على إجازتهم.
هذا يكون دليل إذا قلنا بهذا يكون دليل
على قول الشافعية. يعني هو قولهم هذا الشافعية هكذا قالوا، لكن ما في يعني أخاف أن يكون هذا يعني غير موجود في الحديث. يعني بالفعل الحديث ما فيه نص أن ما كان له قرابات ولا عصبات ولا شيء. نعم، يعني إذ لو كان لوقفوا على إجازتهم. لا بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتق اثنين وأرق أربعا، يعني أجاز كم الثلث، يعني ثلث الستة اثنين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كأن أجاز له إيش اثنين والباقي أربعة، جعلهم الظاهر يعني لورثته يعني. فكيف يعني يستدلون بهنا ما أدري، يعني فيه نظر كبير يعني كما ترى، الله أعلم.
طيب،
طيب بالنسبة للوصية هل تستحب الثلث؟ هو ذكر إذا كان ورثة أغنياء يستحب أن يستوفي الثلث، هكذا يعني قال هنا عند الشافعية، وبالفعل هذا نص الشافعي. وإن كان طبعا هذا، وإن كان هنا في مسألة الغنى يعني كثير من العلماء يعني يذكرون خلاف هذا، يعني ما يلزم يشترط يستوفي الثلث يعني أو يكون هذا هو المستحب، لأن الآن أنت لما تبقي شيء من المال فيكون هذا يعني صلة لأقاربك، الصلة للأقارب أفضل من الصلة للأباعد. لكن هو الخلاف هنا جاء من حديث سعد لما قال الثلث والثلث كثير، هل هذا على سبيل الترغيب أنه الثلث كثير، يعني الثلث طيب كثير وغير قليل، هكذا قال الشافعي في الأم، قال معنى الثلث والثلث كثير يعني الثلث غير قليل فأوصي به، كأن يعني يستحب له أن يوصي به، قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أمره أن ينقص من الثلث، قالوا الثلث ثلث كثير. أما فهم كثير من العلماء أيضا أن المقصود لا، الثلث هذا يعني أقصى حد والثلث كثير يعني لا تزد عليه، ما يفهم منه أن الثلث نفسه مستحب. ولذلك جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال الخمس في الوصية أحب إلي، لأن الله رضيه من الغنيمة سهما، يعني قاس على الغنيمة في الخمس، فإن لله خمسه. وهو جاء عن أبي بكر وعن علي هنا، نعم معنا عن علي كذلك، جاء عن أبي بكر وجاء عن علي وجاء الأثر المعروف عن ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان خير أو كذا. فتلاحظ أن الصحابة أصلا كانوا يستحبون أن يتقل يعني أن ينقص من الثلث، ما يوصي به بثلث ماله. فهنا يعني الله أعلم، يعني إذا كانوا أغنياء فهذا يرجع إلى المصلحة مثلا، يعني ما في قدر محدد والله أعلم. فإذا أوصى بالثلث كله لأن مثلا الغنى الذي عندهم غنى يعني كبير جدا بحيث حتى أن ما يحتاجون أبدا، يعني مجرد ترف هذا المال الذي سيصل، ما لو يعني هنا لو أوصى بالثلث كله طيب. لكن إذا كانوا نعم أغنياء بمعنى أنهم غير محتاجين، لكن يعني إذا جاءهم مال سيكون هذا فيه يعني منفعة لهم أو يعني يمكن يصلح شيء من أحوالهم، فهنا يمكن يقال أن يعني ايش قلت في الحالة الأولى، نعم إذا كان يعني إذا كانوا مترفين وكذا ممكن هو يستوفي يعني، نعم. أما إذا كانوا يعني أصحاب يعني حاجة وإن كانوا يعني أغنياء بمعنى أنهم مكتفين لكن قد يحتاج ييسر عليه أموره مثلا يعرف، فهنا لو أنقص عن الثلث يكون أحسن حيث يترك لهم يعني مال كثير. طيب وإن كانوا فقراء استحب أن لا يستوفي الثلث لقضية سعد، قال ابن الصباغ في هذه الحالة يوصي بالربع فما دونه، وقال أبو الطيب يعني الأفضل أن لا يوصي، ومن الأفضل أن لا يوصي، وهذا الإخوة عليه جماهير العلماء، هذا القول الثاني عند الشافعية هو مذهب المالكية والحنفية والحنابلة أن في حالة الفقر ما يوصي أبدا، لأن المال الذي سيتركه يكون لفقراء وأقارب فيكون أعظم أجرا، فهذا قول الجمهور. وأطلق الرافعي النقص عن الثلث لخبر سعد. وطبعا كما عرفنا خبر سعد ما يدل على الاستحباب في ذاته أن هذا الثلث مستحب. وكذلك هنا يعني طبعا باقي الآثار يحملها الجمهور على أنها في حالة الغنى، يعني قول علي لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، وبالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. يعني كما ترى كل ما يكون أنقص يكون أحسن، لأن هذا يكون صلة للأقارب. لكن إذا كانوا يعني فقراء فما يستحب أصلا أن يوصي. وهناك آثار أنا قرأت بعض الآثار لكن ما كتبت، يعني جاءت آثار عن عائشة وعن علي نفسه أن يأتيه سائل يقول عندي كذا مبلغ هل أوصي به، فيقول لا اجعله لي ورثتك. يعني فإذا كانوا فقراء يعني مبلغ يسير أصلا مال يسير فهذا يجعل للورثة بدل أن يكون للأجانب. والتفصيل الأول هو الذي جزم به في التنبيه. نعم وقرر عليه النووي. نعم طيب، هل تصح الوصية للوارث؟ في خلاف، قيل لا تصح البتة، وهذا مثل نفس الشيء. الوصية هل تصح إذا كانت أكثر من الثلث؟ نفس الخلاف هنا يعني بالنسبة للوصية للوارث. هذا قول عند الشافعية لا تصح البتة، ورواية عند الحنابلة. طبعا في هذه الحالة الإخوة إذا أجازها الورثة فتكون إيش؟ عطية مبتدأة من الورثة، كأن إيش هذا عطاء من الورثة، ما تكون وصية من الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لأن الوارث الله تعالى أعطاه حقه. ثم كذلك إذا أعطيت الوارث زيادة على حقه كأن هذا فيه تغيير لشرع الله تعالى، ثم كذلك يؤدي إلى يعني الشحناء والبغضاء بينهم. قال والأصح، وهذا الإخوة هو الذي عليه يعني الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، الصحة وتوقف على إجازة الورثة. يعني فرق بين القولين، الصحة تكون الوصية صحيحة لكن توقف على إجازة الورثة. قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز الوصية لوارث إلا أن تشاء الورثة. طبعا قاروه الدارقطني قال عبد الحق المشهور منقطع عصر بعضهم، فالحديث يعني لا يصح، هذه زيادة منكرة وغاية ما فيها أنها جاءت من طريق مرسل. لكن هذا الحديث لا وصية لوارث له طرق كثيرة، جاء من روايات كثيرة عن الصحابة ما فيها هذه الزيادة، هذه الزيادة لا تصح. فعلى الصحيح إجازة الورثة تنفيذ على الصحيح، لا يحتاج إلى إجاب وقبول، وتكفي الإجازة، يكفي. نعم هذا تكييف الإجازة هنا مجرد يعني ينفذون الوصية، الوصية صحيحة في أصلها. وهذا الإخوة كله يرجع إلى ماذا؟ إلى هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث على سبيل التعبد أو معقول المعنى؟ هو هذا الخلاف. فالذي يقول هذا على سبيل التعبد سيقول وصية باطلة، لكن إذا قلنا إيش أن هذا من باب المحافظة على حق الورثة وهذا يؤدي إلى التباغض وكذا، فإذا أجاز الورثة زالت العلة. قال الهبة للوارث كالوصية له، وكذا ضمان الدين عنه، يعني عن الوارث لأجنبي، ضمان الدين عن الوارث لأجنبي، يعني كأنه أعطى الوارث، كأنه وصى للوارث بهذا. وأطلق العراقيون الوصية لعبد الوارث كالوصية له، نعم لأن المال سينتقل إلى الوارث الذي هو سيده. نعم لأن كما ترى الوصية في معنى الهبة والصدقة. العبرة كونه وارثا وقت الموت، الاعتبار في كونه وارثا عند الموت. نعم فلو أوصى لأجنبية ثم تزوجها أصبحت إيش؟ زوجة وارثة يعني، فما تصح أن هذه وصية لوارث. نعم أو لأخ وله ابن، الميت له ابن، فهو في حال الحياة توصى للأخ وله ابن، يعني الأخ ما يرث لأنه محجوب بالابن، فمات الابن فأصبح إيش؟ وارث. قال فهي وصية لوارث، فهنا ما يجوز. ولو أوصى لأخ ولا ولد له وقت الوصية ما كان عنده ولد، فهو يرث الآن، ثم ولد له ولد أصبح إيش؟ غير وارث لأنه محجوب، نفذت الوصية، يعني تصح الوصية هنا للأخ لأنه ليس من الورثة، والله أعلم. قال وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. قال من أركان الوصية الموصي والموصى له، فالموصي إن كان جائز التصرف في ماله جازت وصيته، نعم طبعا لابد يكون الموصي جائز التصرف، هذا واضح، هذا بالاتفاق. المجنون، المبرسم، المعتوه لا تصح وصيته لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول من هذه صفته ملغي. البرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالجنون، والصبي غير المميز كالمجنون. أما المميز فلا تصح أيضا وصيته وتدبيره كهيبته واعتاقه، إذ لا عبارة له كالمجنون. طبعا هذا الإخوة خلافا للمالكية والحنابلة، عند المالكية والحنابلة أن وصيته صحيحة، وهذا يعني أقرب، المميز وصيته صحيحة. جاء في هذا أثر في الموطأ عن عمر أنه أجاز وصية، سلامة الله، أن عمر رضي الله عنه أجاز وصية صبي من غسان له 10 سنين أوصى لأخواله، فعمر أجاز وصية هذا الصبي من غسان له 10 سنين أوصى لأخواله، هذا في الموطأ. ولكن يقيد هذا بحسن التصرف، يعني كما قيده المالكي وغيرهم، يعني قالوا يعني تكون وصية فيها منفعة بالفعل مثلا. ثم أيضا الإخوة هنا لا ضرر عليه في ماله لأن الوصية تكون إيش؟ بعد موته، ويخشى من تصرف الصبي يعني المميز أن قد ما يحسن في التصرف المال. وفي السفيه خلاف المذهب صحة وصيته، السفيه ما أدري كيف يفرقون بين هذا وهذا، الله أعلم. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الأئمة الأربعة أن السفيه وصيته صحيحة لأنه صحيح العبارة بخلاف الصبي، لأن الشافعية كما تعرفون عندهم كما مر معنا في البيوع ما يصحون لا بيع ولا تصرفات. هو هذا الإشكال هنا في الوصية أن المال يكون بعد الموت، فما فيه مضرة يعني في حال الحياة. نعم، وعنده هو في حدود الثلث فقط، فيضبط الأمر، هذا الثلث يضبط الأمر، يعني حتى لو وصى بكم وصي بالثلث خلاص. وقوله لكل متملك هذا أيضا بالاتفاق، نعم إشارة إلى الموصى له، نعم. فالموصى له إن كان جهة عامة فالشرط أن لا يكون جهة معصية، سواء أوصى به مسلم أو ذمي، فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي هذا كله لا يجوز. عدو ذكر هنا يعني فقراء الرجس الذين يتضلعون من أموال الظلم ويتقربون إلى الله بالرقص على آلة له، يعني المتصوفة في زمانه، فهذه الوصية باطلة إذا كانت لهم. كما لو أوصى ذمي ببناء كنيسة حتى لو حكم بصحة ذلك نقض، نعم. وإن كانت الوصية لمعين، إن كانت الآن لمعين فينبغي أن يتصور له الملك، نعم الموصى له لابد أن يعني يتصور أن يملك. قال فلو أوصى لحمل جارية نظرة، إن قال أوصيت لحمل فلانة، يعني فلانة إذا ولدت أو لحمل، لا يحامل، فقال هذه وصيتي المال هذا للولد اللي في بطن فلانة، فهذا يعني طبعا إخوة عند هذا بالاتفاق أنها تصح الوصية هنا بالاتفاق، لأن الحمل يرث حتى في الميراث، تعرفون هناك المسائل تحل إيش ميراث الحمل، يقدر له إذا كان ذكر وأنثى وحي وميت، تحل المسائل كلها على هذا ويوقف المال. فقال أوصيت لحمل فلانة أو لحملها الموجود الآن، فلا بد لنفوذ هذه الوصية من شرطين. الشرط الأول، تقول هذا الشرط الأول أن يعلم وجود حال الوصية، هذا عند الجمهور خلاف للمالكية. مالكية صح بدون هذا الشرط، خلينا نصور أول الشرط هذا. قال أن يعلم وجود حال الوصية بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر، يعني من حين الوصية، أن يعلم وجوده حال الوصية بأن ينفصل يعني أن يولد حيا لأقل من 6 أشهر، يعني من متى؟ من حين الوصية. يعني هو أوصى وبعد شهر ولدت المرأة، فأكيد هذه الوصية كانت إيش والحمل موجود، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. طبعا هذا الشرط الإخوة يعني عند الجمهور خلافا للمالكية. المالكية يعني تصح الوصية له يعني سواء كان موجودا أم ينتظر وجوده. يعني قال إذا حملت فلانة وجاءت بولد فيكون هذا المال له، فهذا يعني عند المالكية الأمر واسع هنا. فقط يشترطون الشرط الثاني كما سأتي أن ينفصل حيا، هذا عند الأم الأربع. طيب نكمل الكلام هنا، قال فإن انفصل 6 أشهر فأكثر نظر إن كانت المرأة فراشا لزوج، يعني لا تزال تحت الزوج أو سيد يعني أما لم يستحق شيئا، نعم لاحتمال علوقه بعد الوصية. يمكن هو يكون أوصى وأنت عندك أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا أوصى ثم مرت يعني أكثر من 6 أشهر مثلا، وقال انفصل 6 أشهر فأكثر، فيحتمل أن يكون هو أوصى قبل أن يحصل يعني الحمل، فما تكون ما يكون الموصى له موجود حال الوصية، هذا الذي يريد. وإن لم تكن فراشا بأن فارقها زوجها أو سيدها قبل الوصية، نعم فارقها طلقها قبل الوصية مثلا نظر، إن كان الانفصال لأكثر من 4 سنين من وقت الوصية لم يستحق شيئا. نعم هذه أطول مدة الحمل عند الشافعية والحنابلة 4 سنين، عند الحنفية 2 سنين. لم يستحق شيئا، طيب يعني إذا فارقها زوجها قبل الوصية، نعم فينظر يمكن يكون هناك يعني حمل مثلا، وإن كان الانفصال يعني يعني إذا كان الانفصال لأكثر من 4 سنين من وقت الوصية، أكثر من 4 لم يستحق شيئا، الممكن نعم ما يستحق شيئا واضح. وإن انفصل لدون ذلك فيه خلاف، والراجح أنه يستحق. ليش؟ لأن هذه عندهم إيش أكثر مدة الحمل 4 سنين عندهم، فممكن يكون مثلا هو جامعها وحصل حمل لكن طلقها وما حصل الولادة إلا بعد مثلا 2 سنين أو أكثر كذا، فقالوا فالعبرة بأكثر مدة الحمل 4 سنين، انفصل لدون ذلك فيعطى، أما إذا كان أكثر طبعا خلاص يكون هذا ليس موجودا يعني، الله أعلم. طيب إيش نعم. ها إيه قول مالكية صراحة أشوفه أحسن، أن يعني لأن الوصية كما عرفنا المعدوم، قررنا من قبل وصية المعدوم جائزة، فيعني ما الله أعلم. يعني حتى هنا مسألة أخرى ما ذكرها هنا قرأتها، أن لو وصى لي يعني ميت ولا يعلم أنه قد مات. وصى لفلان وبعدين اكتشفوا أن فلان ميت، فعند الجمهور أنها تبطل، لأن إيش حال الوصية؟ ما كان موجودا، كان ميتا. المالكية يصححونها حتى في هذه، أي نعم، تكون لورثته. ف يعني يقولون لقضاء دينه، فإذا ما كان عنده ديون يقولون لورثته، خلاص وصية، الأمر سهل فيها، الله أعلم. طيب الشرط الثاني يعني أن ينفصل حيا، أن ينفصل حيا، هذا عاد عند الأمة الأربعة، أن ينفصل حيا، فإن انفصل ميتا فلا شيء له. طيب ولو أوصى في سبيل الله، هذا قول المؤلف في سبيل الله، قال هذا المال في سبيل الله أو لسبيل الله، يصرف إلى أي جهة؟ قال هنا صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات، فقط يعطى المال للمجاهدين، وهذا عند الشافعية والحنابلة، لأنه المفهوم شرعا، يعني هذا إذا أطلق في سبيل الله. وأقل من تصرف إليه ثلاثة، كأنهم اعتبروا الجمع هنا، الله أعلم. وإن كان عند قول عند الحنابلة وعند محمد بن الحسن أنها تصرف حتى في الحج أيضا، لأن الحج من سبيل الله كما جاء في بعض الأحاديث. وفي مثل هذه الألفاظ الإخوة، صحيح هذه ألفاظ شرعية، صحيح سبيل الله يعني الجهاد في القرآن، لكن أيضا ينظر فيها لمقصد الموصي والعرف. فإذا ظهر هناك يعني مقصد معين للموصي، الله أعلم، يعني يقدم طبعا. ويجوز المسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغير من المساجد، نعم، وكذا لعمارة قبور الأنبياء والصالحين والعلماء لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها، والله أعلم. عاد هذا من يعني من المخالفات التي عند الحصني، يعني كما تعرفون هذه أمور موجودة عند بعض العلماء المتقدمين، تصوف وتعظيم الأضرحة والقبور. طبعا هذا لا يجوز صرفه، يعني يكون هذا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله عليه ودون النصارى اتخذوا قبورا بها المساجد، يعني بناء القبب عليها مثلا وإحياء هذه المشاهد، هذا محرم. طيب وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. قال الرافع: الوصية مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال. قال النووي: هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة، والله أعلم. هذا واضح. إذا علمت هذا فيشترط في الوصي أمور. طبعا هنا تجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس، هذا ما يريد الإخوة شروط الموصى له، هنا شروط الوصي، يعني الذي نعم تعهد إليه أن يقوم بهذه الحقوق بعد موتك، هذا يسمى وصي. يعني مثل الوكيل في الحياة، الوصي بعد الموت، الوكيل يقوم بأمورك في حياتك، توكل فلان أن يسدد ديونك، أن يفعل كذا كذا، لكن الوصي هو وصي على وصية فلان، فهو الذي ينفذ الوصية يعني. فهذا الوصي يشترط أيضا فيه إيش؟ يعني هذه الشروط: الإسلام، فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى الذمي، تلاحظ إلى الذمي، معنى الموصى له يجوز يكون ذمي، أنت توصي مثلا هذا المال لقرابة، ذمي قريب لك أعطيت مال، يجوز، لكن هنا إيش؟ الوصي، نعم، هذا مؤتمن. قال: لأن الوصية أمانة ولاية فاشترط فيهما الإسلام، نعم. الثاني البلوغ، نعم، هذا عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. الحنفية عندهم التمييز، يقول: فلا يجوز أن يكون الصبي وصيا لأنه ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه، فكيف يلي أمر غيره؟ وهنا هذا أحوط، حتى لو كان مميز لكن يعني قد ما يحسن التصرف، هذا فيه أمانة يعني الآن حفظ المال. والمجنون كالصبي لأنه لا يهتدي للتصرف، هذا واضح. وأما اشتراط الحرية فلأن العبد ناقص عن مرتبة الولاية مع اشتغاله بخدمة السيد، أيضا هذا واضح، لا يصلح أن يتصرف في مال ابنه. نعم. قال: وأما الأمانة فلا بد منها، فاشترط في الوصي العدالة، فلا تجوز وصية إلى فاسق لما فيها من معنى الولاية، مقصوده الأعظم الأمانة، والفاسق غير مأمون. طبعا هذا الإخوة عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وأما الجمهور فيصححون أن يكون الوصي فاسقا بشرط أن يكون أمينا فيما يقوم به، فهذا عند الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة أنه يصح للفاسق أن يكون وصيا، لأن بالفعل الآن إذا تشوف أنه ما عنده فسق أبدا هذا قد يعني يصعب. الناس الآن يتساهلون في المعاصي ويصرون على بعض الصغائر، فهذا فسق، فما يقال أن هذا ما يستحق أن يكون وصيا ما دام أنه أمين فيما يقوم به. فهذا الآن فلان يصر على الدخان، تقول هذا ما يصح يكون وصيا؟ صعب في واقعنا طبعا. فقول الجمهور هنا يعني أوسع، ذكر شروط يعني قال أهملها الشيخ، قال عدم عجزه، هذا بالاتفاق أيضا لابد أن يكون يستطيع أن يقوم بها، ما يكون هرما أو مريضا مثلا، أن تكون له هداية في التصرف، هذا واضح أيضا، هذا هو الصحيح، أن لا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره. نعم، أنه لن يهدي حقه. أعلم أن كل ما يعتبر من الشروط في وقت اعتباره أوجه، أصحها حالة الموت، وهذا قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة، وجه عند الحنابلة، والوجه الثاني القول الآخر عنده حالة الموت، قالوا لأنه وقت اعتبار القبول وتنفيذ الإيصاء، فنعم يعني عند الموت، نعم في وقت اعتباره أوجه، نعم عند الموت إذا كانت هذه الشروط منطبقة يصح، وقيل عند الوصية والموت جميعا، يعني هو قد يوصي قبل أن يموت لأن يكون فلان وصيا وما تنطبق مثلا عليه الشروط، فقال عند الوصية والموت. طيب، تجوز الوصية للمرأة، هذا بالاتفاق ما يشترط الذكر، وإذا حصل الشروط في أم الأطفال فهي أولى طبعا، وتجوز إلى الأعمى في الأصح. نعم، أن الوصي إذا علم من نفسه الأمانة والقدرة فالمختار له القبول، وهذا يعني مستحب إذا علم من نفسه الأمانة، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وإن علم خلاف ذلك فالمختار له الرد. قال الروياني، والله خلص الباب اليوم ما كان في بالي. طيب زين، قال في الوصية للجيران، إذا أوصى لجيرانه صرف إلى 40 دارا من كل جانب من الجوانب الأربع على الصحيح، هذا عند الشافعية والحنابلة الإخوة، عن يمين البيت وشماله وأمامه وخلفه 40 40 40 40. طبعا هذا الإخوة ثبت عن الحسن البصري كما في البخاري في أدب المفرد، سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره. طبعا تلاحظ هذا في زمانهم سهل، لكن الآن تخيل 40 بيت، شوف الفريج كله يكون جيرانك. طبعا هذا يختلف الإخوة باختلاف الزمان والمكان والأعراف. نعم، لذلك الآن ستأتي أقوال، مثلا وقيل يصرف للملاصق داره، هذا الحنفية قالوا يعتبر الجار هو الملاصق القريب. عند المالكي يقول يعني في الحقيقة جيد، يقولون الملاصقون من الجهات الست، يعني الأربع والأعلى والأسفل، هذا في الطوابق، والمقابلون له إذا كان بينهما زقاق أو شارع صغير لا سوق أو نهر. وتلاحظ إذن مسألة ترجع كأنها إلى العرف، يعني ما دام هذا جار ولكن بالفعل تحديد طيب، يعني الملاصق والمقابل يعني هذا لا شك في دخوله، حتى في حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهدي لمن، قال أقربها منك بابا، نعم أقربهما منك بابا، يعني هل الملاصق ولا الأقرب المقابل؟ قال أقربه أقربهما منك بابا، فيدل على المقابل أنها جار أيضا ليس الملاصق فقط. فالمعتبر يعني العرف هنا والله أعلم. الوصية لأعقل الناس، قال إذا أوصى لأعقل الناس في بلدة، قال هذا المال لأعقل الناس يصرف إلى من؟ سبحان الله، هذا من قديم من قرأته في حديث طالب العلم، يعني في ذكره بكر أبو زيد في أن حقيقة العلم هو الزهد في الدنيا، فسبحان الله الآن يأتي. وهذا نص الشافعي، قال صرف إلى أزهدهم في الدنيا، نص عليه الشافعي رضي الله عنه. تأمل، لأن الإخوة أعقل الناس حقا، من عرف أن الدنيا فانية وأن الآخرة هي الباقية هذا أعقل الناس، لأنه عرف مراد الله من هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيزهد فيها يقبل على الآخرة، فهذا هو مراد الله تعالى، فهذا هو العقل التام حقا. هذا جميل، يعني لفتة جميلة من الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا هو أكمل هنا، قال ولو أوصى لأجهل الناس، قال يصرف إلى عبدة الأوثان، وإذا قال أجهل الناس من المسلمين قال فإلى من يسب الصحابة، شوف كيف عندهم يعني هذا ذم شنيع، وقال بعضهم إلى المنتظر للقائم، الإمام المنتظر، أجهل الناس، قال وإلى المجسمة، هذا الذي اللهم استعان يقصدون من يثبت الصفات، هذا مصيبة. اي نعم، هو الاشكال معروف. وقال النووي له المجسمة طبعا مشبهة، يعني يشبهون الله بخلقه، يشبهون الله بخلقه يعني، لكن تعرف الأشاعر يطلقون على أهل السنة أنه مجسمة، لأنهم يثبتون الصفات، لكن يثبتون كما يليق بجلال الله تعالى. وقيل يصرف لمرتكبي الكبائر من المسلمين، لأنه يعني لا شبهة لهم، فهم أجهل الناس يعني. طبعا حتى هو فر على هذا، قال على هذا القول أولاهم بالصرف الفقهاء الذين يؤازرون الأمراء الجورة، لأنهم يقرونهم على أحكام الجاهلية يلزم من سكوت دراسة سريعة المطهرة، هذا كما تعرفون على يعني ما طريقة في الحط على ولاة الأمر وكذا. قال مع أن الفرع مشكل، هو الفرع من أصله مشكل، لماذا؟ لأن أصلا هذه جهة جهة محرمة، كيف تصرف المال لعبدة أوثان أو أهل بدع؟ فهذا طبعا كما نبه هنا ابن حجر الهيتمي، ذكر أنه قال وهي في الجهة مبطلة، نعم ينبغي، قال من ثم ينبغي بل يتعين بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة، تكون وصية باطلة لأن هذه جهة محرمة. ها اي عانى المعصية يعني. طيب الحمد لله تأينا، بعد ذلك يأتي كتاب النكاح بعد البيوع. فماذا للإخوة، ماذا لي تريدون؟ هو السبت الجاي صعب شوي، لأن أنا بسافر بعد اليوم اللي بعده، فتوقف عادة لما أرجع بيكون أظن باقي 3 أسابيع عن رمضان أو أسبوعين، فماذا ليش رايك نوقف؟ ها خليه في الصيام على راحتكم، تريدون ناخذ كتاب؟ خلاص لما نرجع نشوف. ها زين كمراجعة بعد؟ طيب مراجعة طيبة، خلاص ان شاء الله الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.